أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن القضية الشرطية إذا كان الشرط عين الموضوع في الخارج بأن يكون موجودان بوجود واحد، أو كان الشرط قيدا مقوما للموضوع في الخارج بحيث ينتفي الموضوع بانتفاء الشرط، أو كان الشرط والموضوع متلازمين لملزوم واحد ومعلولين لعلة واحدة، وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء الموضوع. ففي مثل هذه الموارد فالقضايا الشرطية قضايا شرطية صورة وليست قضايا مقضايا شرطية واقعا وروحا، بل حالها حال اللقبة ولا تدل على المفهوم، لأن انتفاء الجزاء بانتفاء الموضوع أمر عقلي لا يرتبط بالمفهوم. في لا يرتبط بدلالة اللفظ على المفهوم. وأما إذا كان الشرط من أحد أسباب وجود الموضوع وله أسباب أخرى أيضا، أو كان الشرط مغايرا للموضوع في الخارج وجودا وذاتا، ففي مثل ذلك القضية الشرطية قضية حقيقية. ذكرنا أن القضية الشرطية متقومة بثلاثة ركائز وبثلاث عناصر: العنصر الأول الموضوع، الثاني الشرط، الثالث الجزاء. فإذا كانت هذه العناصر متوفرة فهي قضية شرطية واقعا، ويقع محل البحث أنها تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم. يقع محل البحث. وعلى هذا فلا بد من النظر في القضية الشرطية في الآية المباركة، هل ينطبق على هذه القضية الشرطية القسم الأول، وهو ما إذا كان للموضوع أسباب متعددة منها الشرط، وانتفاء الشرط لا يستلزم انتفاء الموضوع، هل ينطبق هذا على شأن القضية الشرطية في الآية المباركة بعدما لا ينطبق القسم الثاني، وهو ما إذا كان الشرط مغايرا للموضوع وجودا وذاتا؟ الظاهر انطباق هذا القسم على الموضوع على القضية الشرطية في الآية المباركة، وذلك لأن الموضوع في الآية المباركة طبيعي النبي، ومجيء الفاسق بالنبي من أحد أسباب وجود طبيعي النبي، فإن طبيعي النبي قد وجد بمجيء الفاسق بحسة خاصة منه، كما أن الطبيعي النبى وجد بحسة خاصة أخرى منه وهي التي جاء بها العادل، فإذا تدخل القضية الشرطية في الآية المباركة في القسم الأول وتدخل في محل النزاع، فهل تدل على المفهوم أو لا؟ فإذا انتفى الشرط انتفاء الشرط وهو مجيء الفاسق لا يستلزم انتفاء الموضوع، فإن الموضوع يوجد بفرد آخر وهو الفرد الذي جاء به العادل، فإذا الموضوع باق مع انتفاء الشرط وهو محل الكلام. وعلى هذا فمعنى الآية المباركة أن الموضوع طبيعي النبي إن كان الجاهل به فاسقا وجب التبين عنه أنه مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع، وإن كان الجاهل به عادلا لم يجب التبين عنه ويجب العمل به بدون تبين هذا. وقد أورد عليهم المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه وحاصل ما أورده أن وجوب تبين حكم لتبيعي النبى، فإذا كان وجوب تبين حكما لتبيعي النبى فهو ينحل بانحلال تبيعي النبى، فإن الحكم ينحل بانحلال موضوعه وبانحلال متعلقه، فإذا وجوب تبين ينحل بانحلال تبيعي النبى، فيثبت لكل فرد من أفراد النبى وجوب تبين، ولازم ذلك أن مجيء الفاسق بالنبى شرط لوجوب تبين لكل فرد من أفراد النبى حتى الفرد الذي جاء به العادل، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، لأن مجيء الفاسق بالنبى شرط لوجوب تبين لكل فرد من أفراد النبى حتى نبى العادل، وهذا خلاف الضرورة والوجدان ولا يمكن الالتزام به. ثم أجاب قدس الله نفسه عن ذلك، أجاب عن هذا الإشكال، لأن هذا الإشكال مبني على أن يكون الطبيعي ملحوظا فيه جميع قيوده وجميع خصوصيات أفراده، وبعبارة أخرى المراد من الطبيعي هو الطبيعي الملحوظ بنحو العموم الاستغراقي وبنحو العموم الشمولي، فهذا الطبيعي ينحله بانحلال أفراده، والحكم الثابت له ينحل بتبع انحلاله لا محالة، ولكن ليس المراد من طبيعي النبى هذا الطبيعي، الطبيعي الملحوظ بنحو العموم وبنحو الشمول والاستغراق، بل المراد من الطبيعي هو الطبيعي الملحوظ لا بشرط القسم، وهو الطبيعي الذي لم يلحظ فيه أي قيد، لم يلحظ فيه أي قيد، ولم يلحظ في طبيعي النوى نسبته إلى الفاسق، ولا نسبته إلى العادل. آية الأمر أن هذا الطبيعي قد تخصص بخصوصيتين، قد تخصص بخصوصيتين، إحداهما تخصصه بخصوصية النبع الفاسق، والأخرى تخصصه بخصوصية النبع العادي، فإن نبع الفاسق حصة من هذا الطبيعي وفرد من هذا الطبيعي، ونبع العادل حصة أخرى من هذا الطبيعي وفرد آخر من هذا الطبيعي. فإذن فالآية الشريفة تدل على أن الجاني لهذا النبع وهو طبيعي النبع إذا جاء الفاسق به يتخصص بخصوصية نبع الفاسق، فإن الشرط وهو النجيء الفاسق قد ورد على طبيعي النبع ويوجب تخصصه بحصة خاصة وهي نبع الفاسق، وينطبق الطبيعي على هذه الحصة من باب انطباق طبيعي على أفراده وعلى حصصه، وله حصة أخرى وهي نبع العادل، ومجيء العادل بالنبع يوجب تخصصه بحصة أخرى وهي نبع العادل. فإذا معنى الآية الشريفة أن طبيعي النبع هو الموضوع، إن كان الجاري بالطبيعي النبع الموجب لتخصصه بحصة خاصة الفاسق وجب التبين عن هذه الحصة، وإن كان الجاري به عادلا وجب التبين عن الحصة التي جاء بها العادل، لم يجب التبين عن الحصة التي جاء بها العادل. فإذن على آية الكريمة تدل على المفهوم، ولكن هذا الجواب غير تام وليس دقيقا هذا الجواب، والوجه في ذلك واضح، فإن مرد هذا الجواب ومرجعه أن موضوع وجوب تبين هو حصة خاصة من النبع، وهو النبع الذي جاء به الفاسق، وموضوع عدم وجوب تبين حصة أخرى من النبع، وهو النبع الذي وهو الحصة التي جاء بها العادل، جاء بها العادل. ولازم ذلك أن يكون الموضوع في المنطوق غير الموضوع في المفهوم، فإن الموضوع في المنطوق هو نبأ الفاسقة، أي حسة خاصة من طبيعي النبأ، وهو الحسة التي جاء بها الفاسق، وهو موضوع وجود التبين وموضوع عدم وجوب تبين حسة أخرى من طبيعي النبأ، وهي الحسة التي جاء بها العادل. ومثل هذه القضية الشرطية خارج عن محل الكلام، فإن محل الكلام في دلالة القضية الشرطية على المفهوم أن يكون الموضوع ثابتا في كلتا الحالتين، كما أنه ثابت في طرف المنطوق كذلك هو ثابت في طرف المفهوم، في كلتا الحالتين ثابت، فالموضوع موضوع واحد، والحكم الثابت للموضوع معلق على الشرط. فالقضية بمنطوقها تدل على ثبوت هذا الحكم لثبوت هذا الشرط، بثبوت هذا الحكم للموضوع معلقا على الشرط، وبمفهومها تدل على انتفاء هذا الحكم عن الموضوع ما بانتفاء الشرط، مع أن الموضوع باق في كلتا الحالتين. فمثل هذه القضية الشرطية هو محل الكلام. وأما في المقام الموضوع في المنطوق غير الموضوع في المفهوم، فإذن هما قضيتان شرطيتان. الأولى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه قضية شرطية، قضية شرطية ولكن لا مفهوم لها، فإن مفهومها سالب بانتفاء الموضوع، ولا مفهوم لهذه القضية. والقضية الأخرى إن جاءكم عادل بنبأ لم يجب التبين، ولا مفهوم لهذه القضية الشرطية. فإذن القضية الشرطية في الآية المباركة تنحل إلى هاتين القضيتين الشرطيتين، إحداهما لا مفهوم لها، فإن مفهومها سالب بانتفاء الموضوع، والأخرى لا مفهوم لها، فحال كلتا القضيتين حال اللقب. مثل أكرم زيدا، أكرم زيدا. ومحل الكلام إنما هو فيما إذا كان الموضوع ثابتا في المنطوق والمفهوم معا. غاية الأمر القضية الشرطية تدل على ثبوت الحكم للموضوع معلقا على ثبوت الشرط، كقولنا إن جاءك عالم فأكلمه، فإنها عاجز القضية الشرطية تدل بمنطوقها على أن وجوب الإكرام الثابت للعالم معلق على مجيئه، ثبوته معلق على ثبوت المجيئ، وبمفهومها تدل على انتفاء هذا الوجوب عن العالم بانتفاء مجيئه. الموضوع هو العالم وهو ثابت في كلتا الحالتين في المنطوق والمفهوم معا، أو إذا كان الموضوع جزئيا حقيقيا كقولنا إن جاءك زيد فأكرمه، فإن القضية الشرطية بمنطوقها تدل على ثبوت وجوب الإكرام لزيد معلقا على مجيئه، وبمفهومها تدل على عدم وجوب إكرامه عند انتفاء مجيئه. فالموضوع واحد وهو ثابت في المنطوق والمفهوم، هذا هو محل الكلام في القضية الشرطية. وعلى هذا فالآية المباركة خارجة عن محل الكلام، لأن الآية الكريمة تنحل إلى قضيتين شرطيتين، إحداهما لها مفهوم ومفهومها الثالث بانتفاء الموضوع وهو ليس بمفهوم، فإن كل القضية لها مفهوم بنحو الثالث بانتفاء الموضوع، فإن انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع أمر عقلي وأمر قهري ولا يرتبط بدلالة اللفظ على المفهوم. محل الكلام إنما هو في دلالة اللفظ على المفهوم على الانتفاع، والأخرى لا مفهوم لها، فكلتا القضيتين حالها حال النقض، حال النقض. وقد يجاب عن ذلك بأن وجوب تبين ينحل بانحلال طبيعي النبى، فإن طبيعي النبى ينحل بانحلال أفراده، ووجوب تبين الثابت لطبيعي النبى تبعا ينحل بانحلاله، فيثبت وجوب تبين لكل فرد من أفراد النبى ولكل حصة من حصصه. ولكن مجيء الفاسق بالنبى إنما هو شرط لوجوب تبين عن النبى الذي جاء به الفاسق لا عن كل نبى، حتى النبأ الذي جاء به العادل ليس مفهوم الآية ذلك، فإن الآية المباركة تدل على أن الفاسق إذا جاء بالنبأ يجب التبين عن نبئه لا عن كل نبأ، لا عن كل فرد من أفراد النبأ، ومنها نبأ العادل ومنها نبأ العادل. ولكن هذا الجواب إذن غير تام، ونتكلم